يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك مع هذه المنظومة التي هي لامية ابن الوردي، لامية ابن الوردي رحمه الله، التي قلنا جمعت مجموعة من الآداب والنصائح والأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها ويتأدب بها، ويتشير على أن طالب العلم مطلوب منه حتى الآداب التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل هذا الجانب، بل هو أولى الناس بالتحلي بالآداب، وهي ثمرة من ثمرات طلب العلم. أن الذي يطلب العلم لا ينبغي له أن يكون متميزا بالأخلاق التي تكون عند عامة الناس من الطيش والسفه والمعاملة السيئة التي يعامل بها الناس ونحو ذلك. إن من المفروض أن علمه هو الذي يرشده ويهديه إذا كان علمه هذا نافعا، أما إذا كان علمه غير نافع فما يظهر على صاحبه من أخلاق الكبر والترفع والتحلي بالرذائل التي يضد الأخلاق الفاضلة. هذا طبعا قلت إنما يدل على أن صاحبه لم ينتفع بعلمه. قد توقفنا من منظومة نبيل بوزيد عند أين توقفنا؟ أبو وهاب.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: واهجري الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل.
إذن قال رحمه الله: واهجري الخمرة. إذن هذا توقفنا عنده بمعنى قرأناه.
نعم شيخ،
نعم قرأناه، ولكن لا بأس كذلك من التذكير لما بمعناه. يقول المؤلف رحمه الله: من جملة ما يأمرنا به هجرانه وإيقاع قطيعة معه. هجران الخمرة قلنا بالفتح هي الخمر، الخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، والعقل إذا غطي فصاحبه يصل إلى حالة أشبه ما يكون بالحيوانات التي لا أصل لها، لا عقل لها أصلا. وترى هذا على كل حال ظاهر واضح في الذين ربما تراهم في الشوارع، وفي ربما أوقات من الليل يترمون على الطرقات، وربما في أماكنهم الخاصة بهم ونحو ذلك. ترى الواحد منهم ربما يعني يتكلم بكلام لا يدري ما يقول، نعم، فيكون هكذا. قلنا إنما هو كالحيوان، الحيوان الذي أصلا لا عقل له، والله عز وجل يجعله محلا للعقل. بينما الإنسان أكرمه الله تبارك وتعالى، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لهم سلوك متميز ولذلك الله عز وجل كلفهم وأمرهم بأحكام شرعية أن يعملوا بها، ولم يأمر بذلك الحيوانات، بل الإنسان قبل أن يعقد عندما يكون في سن الصغر فيكون مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. إذن فالشخص الذي يعمد إلى الخمر يشربها وهو يعلم أن مآل صاحبها إذا شربها أن يسلب عقله، كيف يسعى في الجنون؟ كيف يسعى هذا في إزالة عقله حتى يلتحق في صفاته بالحيوانات؟ نعم، إذن هكذا قال المؤلف رحمه الله: كيف يسعى في جنون من عقل؟ بل من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها لحفظها العقل والدين والعرض والنسل والمال، هذه تسمى الكليات الخمس التي الله عز وجل شرع أحكام وشرائع من أجل الحفاظ عليها، والشرائع أخرى من أجل درء المفسدة عنها لإبقاء العقل. وكل يعني ما يسكر عندنا في شريعتنا محرم، حتى وإن أسكر قليل فكثير حرام، كل ما يسكر هذا هو نعم، فيعني يبتعد عن الإنسان، فضلا عن أن يكون هذا خمر خمرا معلوما معروفة. نعم. ثم قال كذلك: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتق الله، المؤلف رحمه الله نعم يأمرنا بهذه النصيحة التي هي في الحق أولى بالتقديم. اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوصي من يوصي بتقوى الله عز وجل، والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. إذن هذه وصية الله عز وجل لعباده أن يتقوا الله، ولكن ما هي التقوى؟ التقوى هي الإخوة، أن يجعل العبد بينه وبين الله وقع كما تفيده اللفظة نفسها التقوى، كأنه مأخوذ من وقع يقي من الوقاية. الإنسان يتقي البرد بأن يلبس اللباس الذي يحول بينه وبين لسع البرد، تراه يقوي اللباس ويكثف نعم الملابس، وهو بهذا كأنه يريد أن لا تصيبه البرد، هذا اتقاء. نعم. أما الذي يقينا نحن من غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى أن نفعل ما أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه، هذا هو تقوى الله عز وجل. ولذلك عرفها قرط بن حبيب فقال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا هو تعريف التقوى. إذن تجعل بينك وبين عقاب الله عز وجل وبين غضبه سبحانه وتعالى نعم وقاء، هذا الوقاء هو أن تفعل أن تعمل بطاعته وأن تترك معصيته. إذن قال رحمه الله: واتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: اتق الله حيثما كنت. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل التي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية كأنها شرحا لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فهي هذا هو معنى التقوى، هذا هو معنى التقوى، وكلمات أهل العلم في ذلك بيانا وشرحا وتفصيلا عن محلها الكتب التي عنيت ببيان الأحكام الشرعية. قال: واتق الله، مؤلف رحمه الله ناظم نعم ينصح ويوصي بتقوى الله عز وجل على رأس الأمر. تقوى الله تبارك وذلك هذا هو الذي كذلك نحن ينبغي أن نتواصى به، أن نتواصى بتقوى الله عز وجل. بل الواحد منا إذا أراد أن ينصح ولو كانت النصيحة مختصرة تراه يقول فلان اتق الله واترك هذا، اتق الله واترك هذه التقوى التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله تبارك وتعالى الأمر بها في القرآن الكريم وبيان ما يحصل من تقوى الله عز وجل من ثواب عديدة جدا على عز وجل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوة عند الله خير لكم لهم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين. بل قال تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس معنى ذلك كما ربما بعضهم يحب أن يكون معنى هذه الآية أن التقوى ولو بلا تعلم يحصل بها العلم، هكذا بعض الناس يقول اتقوا الله ويعلمكم الله كأنه يريد أن تكون هو يعلمكم الله جزاء عن التقوى. لا، وإنما المقصود اتقوا الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إذا ربما بذلتم شيئا من الجهد في التعليم فهو الذي سبحانه وتعالى يعلمكم. اتقوا الله ويعلمكم الله كذلك، أي الله عز وجل يعلمكم، وليس معنى ذلك أن يعلمكم كأنها جزاء لهذا الفعل. لا، بل ولد لشيخنا كذلك محمد السلام رحمه الله منظومة الصيرة يوصي فيها بطالب العلم كيف يحفظ. يقول له خير وسيلة في الحفظ التقوى ألا بادر بها ريب المنون. وخير وسيلة في الحفظ أي في حفظ النصوص والمتون تقوى الله عز وجل، لأنه كما قيل العلم جوهر لطيف فلا يحل إلا في المحل النظيف. العلم جوهر لطيف لا يحل إلا في المحل النظيف، المحل الذي مملوء بالمعاصي والمخالفات وتعدي حدود الله عز وجل. هذا ربما لا يلتقي في العلم، لأن العلم عكس هذا لا يجتمع ضدان في محل واحد. إذن وتقوى الله تبارك وتعالى الآيات الواردة في ذلك في القرآن الكريم أكثر من أن يحصرها موضعنا. إذن قال واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إذن فالوصول إلى الغايات وإلى المقاصد النبيلة حليف التقوى. لذلك هذه وصية هذا العالم رحمه الله لنا بأن نتقي الله تبارك وتعالى ونسأله عز وجل أن يعيننا على التقوى وأن يجعلنا كذلك من المتقين. قال فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. كذلك أيضا إذا أردت البطولة الحقيقية فاتق الله عز وجل فأنت إذن البطل. البطولة غاية كثير من الناس يطمح إليها. الأبطال في كل ميدان وفي كل فن من الفنون، بمعنى الأشخاص الذين حازوا السبق ونالوا الدرجة الأولى في ذلك الفن. حتى قيل أن البطل في المعركة هو الذي تبطل عنده شجاعة الشجعان، هذا هو الذي يسمى البطل. أو البطل كذلك هو الذي يبطل دم من قتله، من يصير دمه هدر أقتل الشخص فلا يستطيع أحد أن يطالبه بدمه إلى آخر مما قيل في معنى البطولة. ولكن البطولة الآن لا تزال على كل حال اسم يلمع ولقب يتسابق إليه الناس، ولكن قال المؤلف رحمه الله ليس كما هو مشهور على الألسنة أن البطل هو ذلك الشخص الذي يترصد الناس في طرقاتهم ويبتز أموالهم ويأخذ ما عندهم والناس يخافونه، وهذا هو المشهور عندهم أنه بطل. لا، ليس هو البطل. البطل كما قال ومن يتق الله عز وجل، ليس من يقطع طرقا، أي من يقطع الطرق. قطاع الطرق معروفون، شخص واحد ربما، وأكثر ما يكون إصابة مجموعة من المفسدين يتعرضون للناس في طرقاتهم. ربما في إزمنتنا صاروا يدخلون إلى المدن، فقهاء يتكلمون بأن يعني إذا كان مجموعة من العصابة داخل المدن فهذه لا تسمى، لا يسمون محاربين، وإنما يسمى المحارب الذي يكون خارج البلد في الطرقات في البراري. هذه العصابة المجموعة، نعم، الشخص إذا مر بالطريق ربما يجدونه فيأخذون منه أبواله وما عنده ويعتدون عليه ويظلمونه، وهذا هو تقريبا عمله، نعم. وربما بعض الناس تسمى هؤلاء الأبطال، هكذا نعم يسميهم أبطال، وهذا كذلك قد يزيد فيما عندهم من الجراءة والظلم. إذن يقول المؤلف رحمه ليس من يقطع طرقا بطل، ليس من يقطع طرقا بطلا. زحم العلاوة ماذا تعرب؟ لا عفوا، ليس سيد أحمد، ولكن عبد الله زلال.
نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يقطع، من يقطع أعربها؟
من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم ليس، ويقطع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية لمحل نصب خبر ليس.
إذن فمن يقطع، نعم حسنت، قلت لأنه اسم ليس، نعم، وبطل هو خبرها، نعم. قال إنما من يتق الله البطل. إنما نعم
الشيخ أحسن الله إليه قال يقطع خبر ليس، وهي جملة ثلاثة الموصول.
نعم
الشيخ، يقطع جملة الموصول وبطل هي خبر ليس الشيخ.
وماذا قال؟ قال يقطع ماذا؟
قال يقطع خبر ليس الجملة.
لا لا،
هي جملة ثلاثة الموصول لمحل من الإعراب.
يقطع ليست هي الخبر، وإنما بطل هي الخبر. ليس من يقطع طرقا بطل، بطل هو الخبر، بطل هو الخبر، بطل هو الخبر، نعم. عبد المؤمن، عبد المؤمن حمدية. إنما من يتقي الله البطل. إنما من يتقي الله البطل. نعم.
السلام عليكم الشيخ.
نعم تفضل.
إنما أداة حصر.
إنما أداة حصر. نعم.
من من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
بس إنما أداة حصر. إذا معنى هذه إن أو إنما. إنما هذا صحيح. إنما أداة حصر وليس هذه إن. هذه إنما.
نعم. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
من. إنما من هكذا.
نعم.
واصل.
من يتقي فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة منع من ظهورها الثقل.
ما عاد ماذا قلت؟ من ماذا؟
يتقي. يتقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.
إذن فعلى تقليل ياء نقول إنما من يتقي له. يتقي له. نعم.
نعم.
هنا حذفت الياء عقلا مسورة لحذفها، ولكن المؤلف رحمه الله حذفها لعله معنى ضرورة الشعبة. إنما من يتقي الله البطل. واصل.
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضمير مستتر جواز تقديره هو. والله مفعول به. لفظ جلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البطل. البطل خبر.
إذن إعرابنا خبر مرفوع وعلامة رفعه
الضمة المقدرة منع من ظهور استغلال المحل بها حرف الروي.
نعم. إذن بسكون القافية. القافية هنا عندنا ساكنة. نعم. قال ليس من يقطع طرقا البطل إنما من يتقي الله البطل. نعم. هذه الحقيقة. نعم. الذي يتقي الله عز وجل ويجتهد. نعم. في أبو جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ من اسم موصول ألا تكون يعني خبر؟ خبر البطل والبطل يكون مبتدا.
ولماذا انت احببت هذا؟ ما المانع من ان يكون من هو مبتدا ونخبر عنه بانه هو البطل؟ لا يوجد مانع الا ان ينبغي ان نعرف بان المؤلف اراد ان يحصر البطولة في المتقي. المتقي وحده هو البطل.
نعم.
لازم لو عكست وأردت أن تحصر يعني المتقي البطل هو المتقي أو تقول المتقي البطل هذا هو فائدة الحصر. المهم الواجب الذي يراد حصره لا بد أن يتأخر. يصح أن تقول إنما من يتق الله البطل، وهذا هو الذي أراد الله. وفي غيرها إذا أردنا في غير هذه الجملة، إذا أردنا أن نقول إنما البطل من يتق الله جائز، ما بإن أو ما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر.
جزاك الله خير.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله هكذا يقول، يقول أن البطل الحقيقي هو من يتق الله عز وجل، ليس غيره، الذي نعم يمشي والحياة فيها ما فيها من الشهوات والملهيات والشواغل والفتن، ومع ذلك هو يختط لنفسه طريقا غايته إرضاء الله عز وجل والعمل بشرعه، مع ما في هذه الحياة من هذه الأحوال الصارفة والصادة، هذا هو حقيقة، هو البطل، هذا هو البطل الحقيقي. ومثل هذه المفاهيم تلتبس على كثير من الجهال، فلا يميزون فيها بين البدعة والسنة، ولا بين الحق والباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السرعة؟ السرعة نعم بضم الصاد وفتح الراء. فطبعا يعني الناس على ما يعرفونه في لغتهم العربية أن السرعة هو الشخص الذي بطل في المصارعة، متى ما صارع شخصا صرعه، يعني أسقطه في الأرض، هذا هو المشهور من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، بمعنى الذي يصرع نفسه، مثل الذي يصرع الناس، الذي إذا فارق نفسه وغضب امتلك نفسه وعرف ما يخرج من فيه، وتراه وربما هو مستشيط غضبا تراه يتحكم ويتصرف في غضبه، هذا هو البطل الحقيقي. نعم صح، هذا الذي امتلك نفسه، بينما ذلك الذي ربما إذا رأيته غاضبا تراه يزبد ويرغي وربما يسقط على الأرض، بل ويتكلم بالكلام البذيء الساقط، بل ربما تراه يأتي إلى أواني بيته فيكسرها، بل ربما إلى زوجته وأولاده فيضربهم أو يطلق زوجته، وربما انتهى به الأمر والعياذ بالله إلى أن يسب دينه. هذا حال كثير من الناس عند الغضب. إذن البطل هنا أو السرعة كما بيّن معناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمتلك نفسه عند الغضب، عند الغضب نفسه التي بين جنبيه يمتلك التحكم فيها ولا يدعها تثور تغضب، ويعرف ما هي التصرفات المطلوب منه أن يفعلها في تلك الحالة. نعم، قال: إنما من يتق الله البطل. ثم قال رحمه الله: صدق الشرع، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع، إذن الشرع بمعنى ما جاءت به الشريعة من أحكام، وهي وحي كلها واجب عليك أن تصدقها لأنها صادقة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والشرع جاء في أمر المنجمين، أحكام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة، نعم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث كذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا بعدما انصرف من صلاة في الحديبية؟ قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الله عز وجل: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. إذن صدق الشرع، صدق الشرع في أمر التنجيم ما حكمه، وأن المنجم منجم، ما معنى المنجم؟ منجم الشخص الذي ينظر في النجوم، ينظر في النجوم وربما يقرأها قراءة يستفيد منها ربما بعض الأحداث الأرضية. يقول هذا الذي ترونه مثلا من مرض كورونا مثلا منتشر، يقول لك هذا مرض عام وباء سببه نزول مثلا كوكب عطارد في الشهر الماضي في المنزل مثلا، نعم هكذا يقول، أو نزول أو التقاء الكوكب الفلاني مع الكوكب الفلاني، أو طلوع النجم الفلاني أو غياب النجم الفلاني وتشكل النجم الفلاني مع النجم وكذا إلى آخره. هكذا تراه كأنه يتحاكم إلى أحوال النجوم ويرجع إليها ويستفيد منها بعض ما يقع في الأرض من أحداث. هذا يقال المنجم. وهذا العلم الذي هو علم التنجيم كأنه صاحبه يعني يجعله سببا في معرفة الغيب. الغيب ونحن عقيدتنا عقيدة وعقيدة كل مسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إذن في الغيب هو ما غاب طبعا عن حواسنا وليس لنا طريقة إلى إدراكه ومعرفته، فنسلم بأن الله تبارك وتعالى يعلمه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولكن بعض الناس كذلك اتخذ بعض الأسباب غير المشروعة في محاولة الاستشراف على الغيب ومعرفة ماذا يخبئ للمستقبل. ومن شعبي وهو تجي من شعب السحر، من شعب السحر لأنه مسلك لطيف غير معروف، صاحبه ممكن جدا حتى تعينه الشياطين والجن في التنبؤ ببعض المستقبليات ومع ذلك يكثر خطأهم فيه. إذن يقول هنا صدق الشرع، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، يرصد بالليل زحل، زحل على أنه كوكب، يرصده بمعنى يدعي بأنه مثلا ليس هناك يعني مفهوم لتخصيص زحل، المقصود أنه يرصد النجوم، يرصدها بحيث يريد أن يتعرف على المستقبل من خلال النظر فيها. هذا قلنا هو الذي يسمى المنجم، وهذا علم يسمى علم التنجيم، علم التنجيم. هذا العلم المفروض لا مكانة له في ديننا، إنما هو تجهيز الأمم الكافرة تعتري بهذه العلوم التي لا فائدة فيها، علوم غير نافعة ولا ينتفع بها، بل هي علوم كفرية نعم، وهي من شعب السحر. إذا قال ولا تركن، الركون بمعنى الاعتماد، كما قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركن إلى رجل يرصد أي يترصد ويراقب في أوقات معينة هذا الكوكب الذي هو زحل. إذن فصدق الشرع. بل قال أحد الشعراء قديما السيف أصدق أنباء من الكتب، يقصد الكتب المنجمة، في حده الجد، في حده الحد بين الجد واللعب. وكان كل المنجمون قديم لهم صولة وجولة في أوساط الناس، بل كان كثير من الناس ربما يرجع إليهم وينطلق من عندهم، يحب إشارتهم ويحسن الظن بهم نعم، فربما يعني كأنه يتخذ له منجما هو الذي يستشيره في تجاراته في أسفاره في 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 غزواته في إلى آخره. لكن في الشرع عندنا غير معتبر، غير معتبر كلام المنجمين أبدا. إذا قال صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، قلنا زحل لا مفهوم له، وإنما واحد من الكواكب التي قمر والزهرة والشمس وعطارد والمشتري والمريخ، هذه تسمى كواكب أو الكواكب السبع المشهورة اسمها نعم. يعني بعض الناس ربما عنده يعني معرفة بها، ولكن على كل حال علم التنجيم هذا العلم إذا أردنا أن نعرف ما حكم الشرع أو ما هو النصيب والمقدار الذي هو حظنا منه، ولا يعتبر كذلك اطلاع على علم الغيب. إذا اعتبرنا أن النجوم التي في السماء الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، والنجوم التي تهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فلا بأس للاهتداء بها. قال عز وجل لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح بعد تضيء، وجعلناها رجوما للشياطين. كذلك إن هذه مهامها الثلاثة التي كذلك جاء عن قتادة معلقا في صحيح البخاري قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات من اهتدى بها. بل قال فمن تعلق أو فمن ادعى فيها غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا قتل رحمه الله يقول نعم. من خلق الله النجوم لهذه الثلاث فقط، كذلك على كل حال الشمس والقمر والنجوم إذا استفاد منها مثلا شخص جهة، الجهة مثلا التي يريد أن يتجه إليها، أو ربما جعلها علامة على القبلة أو علامة مثلا على كذا، علامة فقط ليس أن ما وقع في الأرض يتأثر بحركاتها أو أن هي السبب، لا، ولكن علامات فقط. كما نحن نجعل أحيانا الجبال والكثبان الرملية بل وهبوب الرياح أحيانا علامة على أن هذه جهة القمر. هشام قنسي
السلام عليكم الشيخ.
السلام
كيف
صدق الشرع عارف.
نعم صدق فعله الأخر أمرين مجزوم وعلامة جزمه السكون، منع من ظهورها اشتغال المحل
وعلامة جزمه
منع نعم وعلامة جزمه السكون، منع من ظهوره التقاء الساكنين.
صدق الشرع
نعم. والفاعل ضمير مستتر، والشرع مفعول به.
ضمير مستتر ماذا؟ وجوب ولا جوازا؟
جوازا. تقديره الأخر اكتمها أنت.
من صدق الشرع، الشرع مفعول به نعم.
نعم.
الشرع مفعول به؟
نعم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ظاهرة على الأخر على الأخر على الأخر آخره.
من صدق الفاعل مثل وجوبا، وجوبا ليس جوازا كما خلص.
إيه جواز؟
وجوب. نعم. ولا تركن إلى رجل هشام بماذا؟
سامي لا ناهية تركن لا نهي. تركن في المضارع مجزوم بلا نهي وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره وجوبا تقديره أنت إلى حرف جر.
مفتاح سعداد رجل يرصد بالليل زحل، رجل يرصد بالليل زحل. نعم نعم أنا لا أسمع قول السبح. السبح بدأت لا تسمع ولا ماذا؟ ولا أنت تفكر؟ لا بس تعقل مدل. عبد المؤمن محمدية. عبد المؤمن.
نعم شيخ. رجل اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. يرشد في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو
جوازن.
جوازن نعم. يرشد بالليل الباء حرف جر، والليل اسم مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره. زحل مفعول به مؤخر وعلى منصوب وعلامة نصبه السكون بدل الاستغاله بحرف الراوي.
نعم إذن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة عن ضروري اشتغال المحل بسكون القافية. إذن أصلا يقال يرسل بالليل زحلة زحلة من غير التنوين لأنه ممنوع من الصرف، من الصرف لأجل العالمية ووزن وعلى للعبد.
قال ولا تركن إلى رجل يرصد.
نعم في اختياري هنا زحل، هل يكون الشيخ من أجل القافية فقط لأن الكواكب الأخرى لا تنتهي باللام؟
ممكن نعم.
نعم شيخنا.
نعم ممكن جدا يكون زحل كأنه اختاره لأنه يعني منتهي باللام وقافية شهود تنتهي باللام. نعم صح.
جزاك الله.
قال ابن الوردي نعم حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت والحيرة هي أن الإنسان يقف بفكره وعقله في أمر أو في أمر ما أو في مفترق طرق لا يدري أيقول كذا أو يقول كذا، تحير ولا يستطيع أن يتخذ الموقف المطلوب فيكثر تردده وشكه فيقال هو في هذا حائر. ويقع لنا نحن كذلك عندما تلتبس على الأمور وتشتبه أن الإنسان يتميز بهذا الموقف الذي هو يحتار، ومع هذا كله ربما يندهش أيضا ولا يستطيع حين أن يتخذ الموقف المطلوب، وحتى إن أخذه فربما يكون نوع مجازفة. إذن يقول: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. إذن حارت في قدرته، لكن هنا هذه الحيرة سرعان ما يبددها التسليم والإيمان، التسليم والإيمان. الإنسان المؤمن إنما يحتار بقدر ما تزيده الحيرة إيمانا، يحتار بقدر ما يزداد بذلك إيمانا، بمعنى يؤمن بعظمة الرب عز وجل، ليس يحتار احتيار شك وتذبذب وتراجع وشك في إيمانه، لا، وإنما تلك الحيرة ربما تزيده معرفة بربه وأنه تبارك وتعالى قادر أن يفعل لعبده ما يشاء. قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. لا شك أن الله تبارك وتعالى هدى من شاء من خلقه وبين لهم السبيل عم، وكما قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي شعر بأن الله عز وجل هداه ووفقه ماذا يفعل؟ يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. زي ما عندما يرى الناس في الضلالات المختلفة، هذا هو الذي يستفيده، ولا تبقى حيرته مستمرة، بل يحتار قلت قدر ما ربما يزداد إيمانه ويقف عند آية من آيات ربه عز وجل في الناس في الخلق: كيف هدى هذا وأضل هذا سبحانه وتعالى؟ فمن هداه هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله، ولله عز وجل في خلقه شؤون. نعم. إذن قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. هدانا تحتمل أنها بمعنى وفقنا سبحانه وتعالى، وشرح صدورنا، وثبتنا كذلك على الحق، وتحتمل أنه قد هدانا بمعنى بين لنا وأرشدنا وأرسل إلينا من يدلنا على الطريق الصحيح. وبعدما أرشد ودل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. نعم. مراد بن حميدة.
السلام عليكم. نعم شيخ.
عليكم السلام. مراد بن حميدة هذا؟
نعم.
مراد بن حميدة.
نعم شيخ.
ماذا تعرب الأفكار؟
الأفكار فاعل شيخ.
فاعل. نعم.
فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة.
ماذا تعرب من في قدرة من؟
من شيخ مضاف. مضاف اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه.
نعم. سبلنا.
سبلنا يا شيخ فعل به شيخ. شيخ سبلنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة سبلنا، والنون وهو مضاف والنون مضاف إليه.
نعم. إذن أحسن فلوى إعرابنا: من قد هدانا سبلنا عز وجل. قال رحمه الله كذلك: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. كتب الموت على الخلق، إذن فالمؤلف رحمه الله صراه ربما أحيانا يستعمل نعم الألفاظ وبمعانيها التي وردت في القرآن الكريم. كتب مركب للنائب من كتب، وكتب يراد بها أوجب الله عز وجل عليكم كذا، ما هي في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كذلك قال: من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بمعنى فرض. نعم، إذن قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأثنى من دول. فل بمعنى فرق، موت قوم يكون مجتمعين وأمرهم ربما واحد، فتراهم يموتون ربما كلهم جماعة أو يموت بعض أفرادهم ويبقى منهم القليل إلى آخر ذلك بما يفعله به. كم فل من جمع وأثنى من دول، قضي على الموت. الله عز وجل كتب الفناء على كل من عليها، كما قال تبارك وتعالى، قال عز وجل: كل نفس ذائقة موت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن هذا أمر محتوم لا بد منه. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين قيل أنه تتيقنه كل نفس، كل إنسان يتيقن الموت، حتى الكفار ما فيهم إلا من يعتقد أن الموت نهاية لكل شيء، وإنما ما تراهم يسعون عليه من التداوي ونحو ذلك كأنما يريدون أن يؤخروا الموت ويبتعدون عنها ما استطاعوا، ولكنه ومدركهم لا محالة، وبأجل محدود لا يزيدون عليه أبدا. إذن قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع، أي جمع كان هكذا يعني أموره متواصلة، فله بمعنى فرقهم وطيرهم شذر مذرا. فل من جمع وأثنى من دول، دولة تكون قائمة نعم وأمورها منتظمة وتسير إلى العدم. كم من دولة قديمة، أين هي الدولة التي كانت على وجه الأرض لها صولة ولها دولة عم؟ بل وجد بعض السلاطين والأمراء من يفرق أولاده بين البشرية ليحكم الأرض كلها، ولكن الآن صاروا إلى التاريخ، صاروا يعني أخبارا ولم يبقى لهم عيني ولا أثر. إذن قال: فكم فل من جمع وأثنى من دول، دول كانت قائمة قلنا وقضى عليه الموت، وصارت اليوم إنما هي أخبار فقط تروى وتذكر وينسوا إلى أنها فعلت وفعلت وفعلت وحلت محلها. اليوم دول ودول أخرى نعم. العرج، العرج بن عثمان
نعم شيخ مايك
استغفر، يعني كتب الموت،
كتب شيخ فعل الماضي مغير صيغة مبني على الفتح، الموت نائب فاعل مرفوع لا مصرف به الضم الظاهر على آخر.
الموت نائب فاعل مرفوع لا مصرف به الضم الظاهر. هلا
فل في الماضي،
نعم
في الماضي مبني على الفتح،
من جمع
من حرف جر وجمعين اسم مجرور،
فل من جمع من جمع جر ومجرور، وأثنى من دول،
الواو عاطفة وأفنى، أفنى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، من حرف جر دولين اسم مجرد.
وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.